بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. شرع المصنف في هذا الباب وما يليه من الأبواب لبيان حكم التأمين والجهر والإخفات بالتأمين، فعقد هذا الباب، باب جهر الإمام بالتأمين، لبيان حكم الجهر بالتأمين. والتأمين، قال: باب من جهر، باب جهر الإمام بالتأمين. التأمين على وزن التفعيل، من أمن يؤمن، ومعناه كما ذكر العلماء أي استجب، يطلب العبد من ربه الاستجابة، وهو بالمد والتخفيف، آمين، يمد الإنسان ويخفف عند سائر القراء. واختلف العلماء في التشديد، هل يفسد الصلاة أو لا؟ يعني لو قال الشخص آمين تغير المعنى، يصبح بدل اللهم استجب قاصدين آمين البيت. فذهب بعض العلماء إلى أنها تفسد الصلاة، وهي رواية عند الأحناف. ومن أهل العلم من قال لا تفسد، لورود ذلك في القرآن، يعني هذه اللفظة موجودة في القرآن. والأصل مثل ما ذكرنا، يعني قراءتها على التخفيف، ويعني جمهور العلماء متفقين على أن التشديد فيها لحن، ولكن اختلفوا هل تفسد الصلاة أو لا تفسدها. وهنا حينما نذكر مسألة التأمين، من الأمور الوفاقية التي اتفق عليها العلماء أنه يسن للمنفرد والمأموم قول آمين، والإمام أيضا عند الجمهور. فالمنفرد إذا قرأ بنفسه في صلاته المنفردة، ختم الفاتحة ولا الضالين، فإنه يؤمن، والمأموم ينتظر حينما ينتهي الإمام فيؤمن معه. وهنا هذا التبويب قال باب جهر الإمام بالتأمين، يعني الإمام تأمينه يكون جهرا، وسوف يأتي الكلام على تأمين المأموم. وأورد فيه آثارا، قال وقال عطاء آمين دعاء، والمقصود هنا أن الدعاء يشترك فيه الإمام والمأموم، يعني كما أن المأموم يقول آمين على جهة الدعاء يقول اللهم استجب، كذلك الإمام يقول ذلك. ووصف أيضا في الأثر حال الناس في صلاتهم خلف عبد الله بن الزبير، وقال أمن ابن الزبير، وهذا يدل على ماذا؟ الجهر بالتأمين، كيف سمعوه، فكان يجهر ومن وراءه يؤمن حتى يكون للمسجد لجة، يقال لجة ويقال لجلجة، وهي الأصوات المتداخلة عند العرب، تداخل الأصوات، يعني كناية أن المسجد يرتج من التأمين وترديد ذلك. وجاء أيضا في أثر عن عطاء أثر آخر أنه قال صليت في هذا المسجد خلف 200 من الصحابة، كلهم إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم آمين. هذا ينقل حال الصحابة من التأمين. ولا شك أن مثل هذه الآثار يعني من الأدلة التي يستدل بها الجمهور على مذهبهم. قال وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين، أي حتى يشترك معه في التأمين، لو أمن الإمام سريعا فقد يفوت المأموم الموافقة، يفوته الموافقة، فقال لا تفوتني، أي لا تدع ذلك يفوتني. وهذا يدل على حرص ابن عمر على التأمين والحصول على الأجر الذي ذكر في هذا الحديث الذي أورده المصنف. وقال نافع مولى ابن عمر كان ابن عمر لا يدعه، لا يدع التأمين. قال ويحضهم، يعني يحض الناس على التأمين. قال وسمعت منه في ذلك خيرا، يعني ذكر في فضائل التأمين خيرا، أي حثا للناس على ذلك. ثم أورد الحديث قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. وهنا متى يقع ذلك؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، هل ينتظر الإنسان انتهاء الإمام من التأمين، أي يصل الإمام إلى نون آمين ثم يقول الإنسان آمين، أي بعده، أو أنه يوافقه في التأمين، أي يبتدئ معه لما يقول الإمام يبدأ معه هو في قوله، الثاني هو الأرجح، الثاني هو الأرجح أنه يوافق تأمين الإمام، يكون معه على السواء، على وجه السواء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الرواية الأخرى، وكما قررنا سابقا أن الأحكام تؤخذ من مجموع الأحاديث. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا يدل على ماذا؟ أنه يوافق الإمام في التأمين. قال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الموافقة تحصل بما ذكرنا، بأن يجعل الإنسان تأمينه موافقا لتأمين الإمام في نفس الوقت حتى يفوز بهذا الأجر. واختلف العلماء في جنس الملائكة المذكورون في هذا الحديث، فقال بعض العلماء: الملائكة هم الحفظة، وبعض العلماء قال: هم المتعاقبون، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. والقول الثالث أنه يشمل جميع الملائكة، جميع الملائكة. وجاءت في بعض الروايات الموضحة أنهم ملائكة السماء، أنهم ملائكة السماء. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وسبق أن ذكرنا أن هذه المغفرة عند الجمهور هي للصغائر، على التفصيل والخلاف في هذه المسألة، وهي أحد الأدلة التي فضل بها البعض الإمامة على الأذان، الإمام على الأذان، لما يحدث من تأمينه موافقة الملائكة في هذا الأمر وحصول هذا الأجر. قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ووجه الاستدلال، يعني استدلال المصنف واضح، وهو أنه كيف يؤمن، يعني كيف يؤمن مع الإمام إذا لم يسمع تأمينه. فقوله إذا أمن الإمام فأمنوا يفيد أن تأمين الإمام على الجهر حتى يسمعه المأموم فيؤمن معه فيحظى بعد ذلك بالموعود الذي جاء في هذا الحديث. قال بعد ذلك: باب فضل التأمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. عقد هذا الفصل، وقد ذكر الحديث السابق، لبيان فضل قول آمين. وعندنا في هذا الإسناد أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان، والأعرج من الألقاب عبد الرحمن بن هرمز. قال: إذا قال أحدكم آمين، وهذا يتناول كل من قرأ الفاتحة، كل من قرأ الفاتحة في الصلاة وفي غيرها، لكن جاءت الروايات الأخرى تفيد التقييد، تفيد التقييد
أن هذا خاص بالصلاة. يعني لو واحد يقرأ أمامك في حلقة تحفيظ قرأ الفاتحة تقول آمين؟ ما تقول. هذا الحكم خاص بالصلاة، سواء صلاة المنفرد أو الصلاة في الجماعة والنفل ونحوها. وهنا بيّن مثل ما ذكرنا سابقا أن الملائكة هنا ملائكة السماء. ثم قال: باب جهر المأموم بالتأمين. يعني بعد ما بوّب باب خاص بجهر الإمام، هنا عقد هذا لبيان جهر المأموم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الباب عقده لبيان جهر المأموم بالتأمين. وروى الحديث هنا عن شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وفي الإسناد أبو صالح ذكوان السمان. وهذه المسألة من المسائل الخلافية، وهي جهر المأموم بالتأمين، هل يجهر أو لا؟ فجمهور العلماء على الجهر، جمهور العلماء على الجهر، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى الإصرار وعدم الجهر بالتأمين. فعقد الإمام البخاري هذا الباب وأورد فيه هذا الحديث الذي أورده بألفاظ مختلفة للإشارة إلى الجهر بالتأمين. هل في هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري دلالة صريحة على الجهر بالتأمين؟ لا يوجد دلالة صريحة، لكن سبق أن ذكرنا أن تراجم الإمام البخاري على نوعين: التراجم الظاهرة والتراجم الاستنباطية. والتراجم الاستنباطية في صحيح البخاري هي الأكثر، وكما قال الحافظ ابن حجر: البخاري يستخدم التلميح أكثر من التصريح في التبويبات وفي التراجم. فكيف استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن المأموم يجهر بآمين؟ الوجه الأول قوله فقولوا، الأمر بالقول، سواء في هذا الحديث أو السابق بألفاظه. القول عند العلماء إذا وقع الخطاب بالقول مطلقا فإنه يحمل على الجهر، فإنه يحمل على الجهر. وإذا أريد بالقول الإسرار فلا بد من التقييد، لا بد من التقييد. يعني القول إذا أطلق القول فيراد به الجهر، هذا في لغة العرب. إذا أراد الإسرار، إذا أراد حديث النفس، لابد أن يذكر قيد وقرينة تدل على هذا الأمر. والوجه الثاني أنه قابل القول بالقول، قول المأموم بقول الإمام، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا فيه وجه، والإمام يقول التأمين جهرا، فكان الظاهر هو الاتفاق في الصفة على وجه المقابلة، يعني إذا قال الإمام فقولوا، والإمام قوله على وجه ماذا؟ الجهر، فالمقابلة من المأموم تكون أيضا على وجه الجهر. هذان الوجهان ذكرهما ابن المنير في شرحه على صحيح البخاري، وقد أشار ابن القيم في الزاد أن السنة المحكمة الصحيحة الجهر بآمين، الجهر بآمين. ثم إن آثار السلف تدل على تقرير هذا الأمر، الآثار الواردة عن السلف التي أوردها المصنف عن أبي هريرة وابن الزبير. الشيخ الألباني وهو محقق في الحديث كان يرى في بادئ الأمر أن المأموم يسر بآمين ولا يجهر به، ثم لما وقف على هذه الآثار الثابتة عن أبي هريرة وابن الزبير في الجهر بآمين قال ولا يوجد لها معارض من آثار الصحابة، قال والنفس تطمئن إليها، النفس تطمئن إليها. وسبق أن ذكرنا أن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فهو حجة، وإن لم يكن حجة عند البعض فلا ينزل عن درجة الاستئناس. وقد أخذنا في النظم في دروس القواعد الفقهية وقول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني قول الصحابي إذا وجد فيه هذان الشرطان فإنه حجة، إذا لم يخالف النص ولم يخالف مثله من الصحابة. فإذا ما أورده هنا من الحديث إذا قال الإمام فقولوا آمين، ذكرنا وجهين للجهر بالتأمين، إطلاق القول ومقابلة القول بالقول. قال تابعه محمد بن عمرو، أي تابع سميا محمد بن عمرو بن علقمة، وهذه طريقة الإمام البخاري أنه يشير إلى المتابعات للحديث. قال ونعيم المجمر عن أبي هريرة. ثم قال بعد ذلك باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. عقد الإمام البخاري هذه الترجمة لبيان حكم الركوع قبل الصف والدخول مع الإمام، يعني لو شخص دخل المسجد عند الباب ورأى الإمام راكع هل يجوز له أن يركع عند الباب ثم يدب يمشي راكع حتى يدخل في الصف مع الإمام؟ هذا تبويب الإمام البخاري. وذكر قصة أبي بكر. هذا الإسناد موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا همام بن يحيى قال عن الأعلم. هذا وصف بعضهم كان يصف مشايخه وبعض الرواة ببعض الأوصاف. زياد هنا زياد بن حسان عن الحسن وهو البصري عن أبي بكر صاحب القصة. أبو بكر نفيع ابن الحارث. أبو بكر دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فدب راكعا ركع من بداية المسجد ثم مشى راكعا ثم دخل في الصف. والحديث طبعا له ألفاظ كثيرة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هذه اللفظة ولا تعد مجملة تحتمل عدة أشياء. قال العلماء تحتمل ثلاثة أشياء. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد المقصود به الإسراع لأنه دخل مسرعا، ولذلك جاء في الرواية الأخرى قال وقد حبسني النفس بسبب ماذا؟ السرعة في الدخول. الثاني توجيه الثاني للعلماء ولا تعد قال الاعتداد بالركعة، المقصود به الاعتداد بالركعة أنه دخل معه في الركوع واعتد بهذه الركعة. الثالث أن قوله ولا تعد لمثل هذا الفعل وهو الركوع قبل الصف، وهو الركوع قبل الصف. إذا وجدت الاحتمالات، هذا إجمال واحتمال، ما السبيل في التعامل معه؟ ننظر إلى البيان. الأول وهو النهي عن الإسراع له وجه قوي، يعني توجيه قوله ولا تعد إلى الإسراع أقوى ما يكون لأنه متوافق مع النصوص العامة. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار وغيرها من النصوص. الاحتمال الثاني وهو عدم الاعتداد بالركعة غير وارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، لم يأمره أن يعيد الركعة. الثالث وهو الذي استدل به بعض العلماء الذين قالوا أن هذا الصنيع مكروه مع الجواز، لو نظرنا إلى فعل الصحابة هل هذا الصنيع فقط فعله أبو بكر في مثل هذه الحادثة؟ لا، بل ثبت ذلك عن جمع من الصحابة، ثبت عن أبو بكر الصديق وهو أحد الخلفاء الراشدين، وثبت أيضا عن زيد بن ثابت، وثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود، وثبت أيضا عن عبد الله بن الزبير من جهة الفعل والقول. عبد الله بن الزبير خطب خطبة وذكر هذا في خطبته أنه إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع ثم يدب في الصف، قال فإن ذلك من السنة على المنبر، وكان في زمن الصحابة صرح بهذا الأمر. هذا يدفع الاحتمال الثالث، يدفع الاحتمال الثالث، فيبقى الاحتمال الأول وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد محمول على قضية الإسراع. ولذلك يشرع للإنسان إذا دخل أن يدب في الصف ويمشي. طيب متى يفعل ذلك؟ يعني ما هو المتاح لذلك؟ هب أن الإنسان دخل مسجد والمسجد طويل، وإذا دخل من أول الصف يمكن الإمام يوصل للسجود، كيف يفعل؟ يقول الإمام مالك قال إن ظن أنه يدرك الإمام قبل السجود فعل ذلك، إن ظن أنه يدرك الإمام قبل السجود فعل ذلك، يعني يقدر المسافة التي يدب فيها راكعا ثم يمشي. يعني هو يمشي وراكع ويقوم، إذا رفع الإمام يمشي وهو قائم حتى يدرك الإمام، فهو يقدر أن ما يكون ذلك إلى حين السجود. إذن هذه من المسائل التي يعني حصل فيها خلاف للفظ، ولذلك الإمام البخاري أورد الترجمة بصيغة مجملة، قال إذا ركع دون الصف طيب ماذا ثم ماذا، لم يبين. وذكرنا هذه طريقة الإمام البخاري في الإشارة إلى الخلاف، في الإشارة إلى الخلاف. وهذا الحديث هو دليل من استدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وهم الجمهور استدلوا بهذا الحديث، وقد فصلنا هذه المسألة سابقا، فقالوا أن فعل أبي بكر لما دب راكعا ثم دخل في الصف يعتبر منفرد خلف الصف، استدلوا بهذا الحديث. ثم قال بعد ذلك باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه مالك بن الحويرث قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا شرع الإمام البخاري رحمه الله في ذكر تكبيرات الانتقال، في ذكر تكبيرات الانتقال، الانتقال إلى الركوع، الرفع من الركوع، الانتقال إلى السجود، الرفع من السجود، فيذكر عدة أبواب متعلقة بتكبيرات الانتقال. وما حكم تكبيرات الانتقال؟ تكبيرات الانتقال عند الجمهور سنة، عند الجمهور سنة، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، وخالف في ذلك الحنابلة فقالوا أن تكبيرات الانتقال واجبة، قالوا تكبيرات الانتقال واجبة. والجمهور قالوا لا يوجد دليل على الوجوب، والأصل البراءة وبقاؤها على مطلق الاقتداء والسنية. وأما الحنابلة فاستدلوا بالمداومة، قالوا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. والأقرب قول الجمهور في هذه المسألة أنه لا يوجد أي دليل صريح على الوجوب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس سوف يأتي في الباب الذي يليه. قال وفيه مالك بن حويرث، عن مالك بن حويرث لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الحديث. حدثنا إسحاق الواسطي، وهو إسحاق ابن شاهين الواسطي، قال حدثنا خالد ابن عبد الله الطحان، قال عن الجريري سعيد بن إياس، قال عن الجريري، وذكرنا أنه سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء يزيد ابن عبد الله، قال عن مطرف ابن عبد الله، عن عمران ابن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، والبصرة الصاد فيها مثلثة في ضبطها، تضبط بالسكون والفتح والكسرة، ثلاثة أوجه فيها. فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يا إخواني مخيف، يعني الإخلال بالصلاة بدأ منذ عهد الصحابة بدأ الإخلال بالصلاة، فكيف حال الناس اليوم مع هذه الصلاة والتفريط في أدائها على صفتها ووجهها؟ قال فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. هذا وجه الشاهد للإمام البخاري، وهو أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. وهذا عليه الجمهور، التكبير في كل خفض ورفع عدا الرفع من الركوع. لماذا؟ لأنه ما يكبر، يقول سمع الله لمن حمده، يكون فيه التسميع والتحميد. وأما بقية المواضع، الهوي للركوع، الهوي للسجود، الرفع من السجود، هذه كلها مواضع تكبير. والحديث الثاني عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، يعني في الانتقالات. قال فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس القصد منه تزكية النفس، وإنما القصد الحث على الاقتداء. إذا كانت صلاته مشابهة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقتدون به وبكيفية صلاته في التكبيرات. ثم قال باب إتمام التكبير في السجود، يعني بعد ما ذكر التكبير في الركوع انتقل لذكر التكبير في السجود. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي، قال حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لعلي بن أبي طالب في حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الشاهد قوله: فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر، هذه من تكبيرات الانتقال للسجود والرفع من السجود. وقوله: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فيه فائدة سبق أن ذكرناها أن موقف الشخصين يكون خلف الإمام إذا كانوا شخصين فأكثر. ثم قال: حدثنا عمرو بن عون ابن أوس السلمي قال حدثنا هشيم، هشيم أيضا السلمي ابن بشير، عن أبي بشير اسمه جعفر ابن أبي وحشية، عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، يعني عند الكعبة، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. فعكرمة تلميذ ابن عباس رأى رجل يصلي عند الكعبة يكبر عند كل خفض ورفع، فأخبر ابن عباس أنه رأى رجل يكبر في كل خفض ورفع، فاستنكر عليه عبد الله بن عباس استفهام استنكاري، قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. ثم قال: لا أم لك. لا أم لك هذه كلمة زجر عند العرب، كلمة زجر وتستخدم للذم. قال: باب التكبير إذا قام من السجود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا عكرمة، وهذا يشبه الحديث السابق، وهذا التبويب لبيان التكبير في الرفع من السجود. وقوله لقتادة: ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، أيضا من كلمات العرب التي تقال، يعني خاصة لأنه جهل هذا الأمر وجهل أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ربط الناس بالسنة. قال: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل، عقيل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا فيه ماذا؟ تفاصيل التكبير في كل خفض ورفع، يعني الذي جاء مجملا في الأحاديث السابقة جاء مفصلا في حديث أبي هريرة هذا. نقف عند هذا القدر من التعليق على الصحيح، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.